صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. عرف لأنه عاش في الدنيا على سنته، عاش على طريقته، عاش لا ينسى رسول الله، كما أنه لا ينسى الله كذلك لا ينسى دين الله ولا رسول الله. يقوم ويقعد على باله ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. انظر، جاءنا بالبينات والهدى، هذا من أهل المتمسكين بالكتاب والسنة. فلو كان ما هو حول النبي ولا حول سنة الرسول، حول ما دعوا تنباك وقات ومشي الحال، حول طنطنة وتلفزة وفيديا وسينما، حول ضومنا وكيرم وشطرنج، حول جرائد ومجلات، هو سيوفق للإجابة؟ هو سيقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا؟ إن كان جاءك بالبينات والهدى فما لك ما تطبق؟ هو يقدر يغالب آمنا واتبعنا وهو كذاب؟ سيكذب، بل لا يوفق لهذه الإجابة. فإن الذي غير وبدل وحكم رأيه هو الهوى واتبع الشيطان والردى، يأتيانه الملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. انظر إلى الذل والهوان، هو هذا الذل والهوان، هذه الحقارة. من ربك؟ تعجز أن تجيب عن هذا السؤال الذي هو من أيسر الأسئلة والذي يجيب عليه الصبيان فضلا عن الكبار؟ هذا هو الظلم، هذا هو الخسران. الخاسر من خسر دينه، من خسر مرضاة ربه، من خسر الجنة، من حكم عليه بالنار، هذا هو الخاسر. والعزيز الذي تمسك بالدين واعتز بدينه، من ربه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عجز أن نجيب عن هذا السؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. مع الناس مقلد في دينه مشي الحال، وفي الدنيا لا، في الدنيا يفحص ويدقق ويتثبت ويتأكد حتى لا يزيد عليه بريال. أما في الدين مرخص للدين عادي، حق ولا باطل مع الناس. ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. مع الناس. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل لا يهتدي باسمه، الظالم، الفاجر، الفاسق، العاصي، المجرم، لا يهتدي باسم هذا الرجل. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه مالك الدنيا والآخرة، المتصرف في هذا الكون كما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل لا يوفق. إذا كان لم يوفق للإجابة عن دينه وعن ربه، فكيف سيعرف الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت شيئا، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. يتأسف، لكن متى يتندم ومتى يتأسف ومتى يتوجع؟ في غير وقته، في غير مكانه. كان الندم اليوم، لو رجع إلى الله لقبله الله، لكن بعد الموت خلاص أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انتهى. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ذاك المؤمن يجيب، ولما يجيب ويثبته الله ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة فيقولان له لقد علمنا إن كنت لموقنا. انظر، كلها عزة وتأييد ونصر وثبات وتوفيق، الله يؤيده والملائكة أيضا تشجعه والله يثبته. ثبته في الدنيا على لزوم الكتاب والسنة، وثبته في القبر على حسن الإجابة على الملكين الكريمين، وسيثبت في الآخرة حتى يدخل الجنة مثبتا موفقا عزيزا كريما. أن صدق عبدي فيما أجابكم عليه وصادق، الله الذي ثبته. فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة ويوسع قبره مد البصر من الجهات الأربع. لكن ذاك الذي عاش في الدنيا على اتباع الهوى لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويلبس ولا هم مبالي بالدين، لما يقول ها ها لا أدري، كلما يسأل يقول ها ها لا أدري، ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. فأفرشوا فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار ويقولان له على الشك كنت وعليه مت وعليه ستبعث. شاك مرتاب مرتاب. فيا أيها المسلم، ما أعزنا الله إلا بهذا الدين ولا أكرمنا إلا بهذا الدين. فمن أراد العزة فلله العزة جميعا، اطلبوها من الله بالعمل بطاعته وبامتثال أوامره وباجتناب نواهيه. وانظروا إلى تلك القصة التي رواها الحاكم في مستدركه، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جهز الجيش وأمر عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لفتح بيت المقدس، واتجه الجيش إلى هنالك، وكان النصر من فضل الله للمسلمين، والله ينصر أولياءه ويعزهم ويرفع قدرهم. قال أحبار اليهود لا نسلم المفاتيح إلا لأمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقدم إلينا، فإن أحبار يهود لا يسلمون المفاتيح إلا لك. فتجهز عمر رضي الله عنه مع بعض الصحابة وانطلق إلى الشام إلى القدس. مر على مخاضة من الماء وقد اقترب من القدس، واستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه. مر على مخاضة من الماء فرفع فأخذ نعليه في يديه ورفع من ثوبه بعض الشيء ومشى في تلك المخاضة من الطين والماء وهو يقود راحلته بجنانها. فتمنى أبو عبيدة رضي الله عنه لو كان بمنظر أحسن من هذا المنظر، لأنه سيقدم على اليهود وهم سينظرون إلى لبسه وهيئته. تمنى أنه لو كان بهيئة. فطلب ذلك من عمر رضي الله عنه، فقال عمر: لو كان آخر قال هذا يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا أو كما قال رضي الله عنه، أي لكن أنت لك مكان في نفسي، وإلا كان سيضربه. كيف العزة بالملبس ولا بالدين والإيمان؟ ثم قال له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. الله أكبر، ما أجملها من كلمة من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ما أحسنها وما أجملها. إنه أحد الخريجين من مدرسة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى المدرسة النبوية ماذا تخرج من رجال، رجال أبطال، رجال علم وإيمان وثبات واستقامة، رجال عقيدة، رجال تمسك بالدين، رجال جهاد لإعلاء كلمة الإسلام، رجال وعي وفهم وإدراك للحقائق. إنا كنا أذل قوم، أي قبل الإسلام العرب كانوا أذلة، قبل الإسلام كانوا رعاة الأنم وما كان لهم قيمة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتاع العزة في غير الإسلام أذله الله. الذي يطلب العزة في غير الدين يذله الله ويخزيه. فالعزة في هذا الدين، العزة في الإسلام. وإن أكلت كسرات الخبز اليابسة وأنت مؤمن فأنت عزيز وكريم، وإن كان ثوبك مخرقا ومخيطا وأنت مؤمن تعمل الصالحات فأنت عزيز وكريم، ولك الهيبة في قلوب الناس. أصلحوا ما بينكم وبين الله حتى يصلح الله ما بينكم وبين الناس، وحتى يصلح الله حالكم ومآلكم. تمسكوا بهذا الدين واعتزوا به. إذا حفظت سورة من كتاب الله فاعتز وافتخر وافرح أنك حفظت السورة الفلانية، افرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك وفقت للعمل الصالح، وفقت للتمسك بالكتاب والسنة، عرفت الحق من الباطل وعرفت السنة من البدعة. افرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. حطام فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي عملته لله ومن أجل الله فهو باق محفوظ عند الله، والذي جعلته للدنيا فسيفنى اليوم أوادا. ما عندكم ينفد، ينتهي وينقطع، وما عند الله باق. فقدموا إلى ما بين أيديكم، قدموا الإيمان والعمل الصالح واعتزوا بالدين. انظر إلى بعض الجهال يقول: قيمتك ما تملك، قيمة الإنسان ما يملكه. إن كان يملك ريالا فقيمته ريال، وإن كان يملك ألفا فقيمته ألف. هذا كلام باطل، كلام باطل وأفضل من الباطل، كلام الماديين، كلام الذين لم يعرفوا دينهم معرفة حقيقية. كلا عباد الريال الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الدينار وعبد الدرهم الذي يصبح ويمسي وهمه الدنيا، الدين ما تيسر والدنيا لا، الدنيا كأنها أوجب الواجبات، لابد يحصل وإلا يحصل من الدنيا، وأما الدين إذا تمكن إذا تيسر لما يفضى إذا سمحت له الظروف سيصلي. هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. أما المؤمن الذي يعظم الله ويعظم أمره ونهيه ويحافظ على شرع الله ويمتثل لأوامر الله وينتهي عن نواهي الله، هذا هو المؤمن الصادق. وإن باع واشترى وزارع وعمل الأعمال المباحة في هذه الدنيا ليكتسب الحلال، ولكن الدين أهم من كل شيء، هذا هو المؤمن الصالح. كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وعندهم النزارة وعندهم الأعمال وعندهم، لكن عظموا دين الله أكثر من تعظيمهم للدنيا الحقيرة. الدنيا الحقيرة، نحن اليوم عظمنا الحقيرة دنيا هذه ملعونة، عظمناها وأهمنا العظيمة الجنة، فأهاننا الله، والجزاء من جنس العمل. فعلموا أولادكم تعظيم هذا الدين. انظروا يا إخوان إلى الذين يسبون الدين، هؤلاء يسبونه لأنهم ما عظموه. لو عرفوا عظمة هذا الدين وعظموا الدين وعرفوا قدر الدين ما سبوه، بل لبذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل هذا الدين، لكن تربى على تعظيم الدنيا وعلى ألا مبالاة بالدين، فصار كما ترونهم وكما تسمعونهم. لكن لو علمت أولادك على تعظيم الدين، الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالصيام، الاهتمام بقراءة القرآن، حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدق، الصدق من الدين، من ديننا، نعم، والكذب حرمه ديننا، فما حرمه الله فاجتنبه، وما أمر الله به فأتيه. لو علمناهم على تعظيم الدين هل سيسبونه؟ أبدا أبدا. لكن عظمة هذا الدين ما دخل في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله، لكن عظمة الدنيا دخل تعظيم الدنيا في القلوب إلا من رحم الله، فصاروا يهرولون وراء الدنيا. وإن تعب التعب الشديد يتحمل في سبيل الدنيا، لكن في سبيل الدين لا، إلا من رحم الله. فالله الله يا عباد الله، إذا أردتم أن يعزكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن يكرمكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن تفوزوا في الدنيا والآخرة تمسكوا بدين الله، عظموا الدين. يا إخوان حب الدين واجب، حب الدين واجب، حب الدين عقيدة وشريعة وفريضة. يجب علينا أن نستشعر حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب دينه، حب شرعي حقيقي تجد حلاوته على لسانك أنك تحب الدين، تذكر أنك مسلم فكأن الدنيا بحذافيرها جاءت إليك، بل وما هو أعظم من الدنيا بلا شك أنك مسلم، خاصة لما ترى عباد الصليب من النصارى وترى عباد النار من المجوس، وترى عباد عزير من اليهود، وترى أصحاب التثليث من النصارى، تفرح أنك مسلم وترثي لحال هؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، تحزن عليهم وتأسف، تأسف لهذه الوجوه من نار جهنم، وتشعر أنك مسلم فتعتز بدينك. أما أن تهين نفسك وتذل وتحتقر نفسك وتعظم الكفار، معناه أنك حقير، ما عرفت عظمة هذا الدين. لو عرفت عظمة هذا الدين لعظمت الله ودينه وكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبالله عليكم، الذي يعظم الله هل سيعصي ربه؟ إنسان يعظم الله ما يعصي، يعظم الرسول ويحب الرسول ما يعصي، يعصي الرسول الذي ما بالى بسنته ولا بالى به. فنصيحتي لي ولإخواني أن نكون إذا فعلنا عملا صالحا أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك مسلم، أنك طالب علم، أنك حفظت السورة الفلانية والحديث الفلاني، افرح أن الله وفقك لصلاة الضحى أو قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس أو الست من شوال إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، افرح. هذا هو العمل الذي سينجيك الله به من عذابه، هو العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وحب كتابك وحب رسولك عليه الصلاة والسلام وحب عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وعلى الإيمان والصلاح أحينا، وعليهما توفنا، وعليهما ابعثنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر دينك وأعل كلمتك، اللهم انصر دينك وأعل كلمتك. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، المحاضرة كانت تكفي، والكل أحس بفائدتها، وإلى أي حد بلغت من الأنفس، طويت القلوب واطمأنت وعاشت في تلك اللحظات عيشة لو أن الإنسان يستمر عليها، كما قال ذلك الصحابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن شكى إلى أبي بكر وهو حنظلة: كيف حالك يا حنظلة؟ قال حنظلة: نافق حنظلة. ما هذا يا حنظلة؟ قال وأخبره الخبر: إذا كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرنا بالنار وبالجنة حتى نكون رأي العين، فيحسون بطمأنينة وبارتياح نفوس، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا عاففن النساء والضيعات، فيقول يحس من هذه الناحية أنه نافق. قال إذا كان أبو بكر إذا كان الأمر كذلك فكلنا نافقنا. ثم غدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي لو كنتم على الحالة التي أنتم فيها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة. ولكن ليس ساعة وساعة في اللهو واللعب والطرب وقول الزور والبهتان والسب والشتم إلى غير ذلك من الكلام الذي يبعد من الله عز وجل، لا، ولكن أحيانا في أعمالك التي أنت في حاجة إليها في الدنيا في كسب رزق حلال مباح طرق شرعية، فساعة وساعة. والساعة طلب علم، فيا إخوتي في الله إن مجالس مثل هذه والله إنها لحياة للقلوب، وإن الإنسان ليجد لو أن الله يتوفاه وهو يحس بهذه الطمأنينة وبهذا الشوق إلى الله عز وجل لعله يلقى الله وهو عنه راضي. نعم، مثل هذه المجالس قوم لا يشفى بهم جليسهم. إخوتي في الله إن مجالس مثل هذه يجب على المسلم أن يحرص عليها كل الحرص، أن يحرص عليها على الانغماس في الدنيا. سمعتم ماذا قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نسب أهل الدنيا إلى ما تعلقت قلوبهم به، أضافهم إليه إضافة تحقير وامتهان وذل. تعس عبد الدينار، تعس من التعاسة الذل والخزي والحقارة، تعس عبد الدينار أضافه إليه عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش دعاء. فلنحذر ألا نكون همنا الدنيا فنصاب بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما كان الإنسان عنده من الوثوق في دينه وإن لم يتعاهد نفسه بالعلم وحلق العلم والمحاضرات سيضيع، وهذا ملموس نلمسه بأنفسنا ويلمسه من يغامس في الدنيا. تكسى القلوب وتغفل، وإذا استمر الإنسان على ذلك البعد عن العلم قد يرى الخير ينعكس عنده شر، والحق قد يراه باطلا. تتراكم المعاصي على القلوب، إذا تراكمت وتغلف القلب بسبب ما يحصل من المعاصي تغلف القلب وصار أسود مربادا، عند ذلك لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فعليكم بالعلم أيها الإخوة في الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما سمعتم من التوجيهات وأن الإنسان لا فلاح له ولا نجاح له ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وهذا الدين ما تأخذه عن جهل، يجب أن تأخذه على علم، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تطلب العلم، أنت في حاجة إلى العلم. وكثيرا ما نكرر هذا، أنت في حاجة إلى العلم، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الإنسان في حاجة إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب قد يكتفي بمرة واحدة في اليوم مثلا أو مرتين، أقصى ممكن 3 مرات، خلي حتى 4 مرات، لكن العلم أنت في حاجة إلى العلم بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك، وإلا وقعت قبل يومين في الأسبوع هذا ذهبت إلى مكان من الأسواق حراج، وترى مصيبة الجهل كيف يبلغ بأحدهم أن يأخذ بعضهم أست بعض وينغزه في أسته، آخر يقول الواحد آخر صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صل على رسول الله، وهذا كأنه لم يسمع. إي والله يا إخوان، والله أنني أشفقت عليه، مسكين غافل ولا يتكلم، وبعد يمكن 5 دقائق قرر عليه هذا، وبعد سكت منه حتى فترة أيضا قليل، قال له ماذا قلت؟ قال له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هو؟ إلى هذا الحد. ما سبب هذا يا إخوة؟ الجهل، الجهل. والواحد يحلف ويقسم بالأيمان المغلظة، وربما يسفه إذا كنت عندك سلعة تريد أن تبيعها ولا تريد أن تبيعها بالثمن الذي يناسب معه، يسبق ويشتمك. لما؟ الجهل، بخلاف من عنده نوع من العلم. ابتع واشتري في أي مجال، بس لا تغش، لا تخدع، لا تكذب، لا تزور، لا لا، ولا تحلف. ولكن الجهل، الجهل، ما من إنسان إلا هو يحتاج إلى أن يسعى في هذه الدنيا لطلب الرزق مثلا، لكن لابد أن يكون على علم. أي علم؟ علم الكتاب والسنة. كيف تقول، كيف تبتاع وتشتري؟ تكون صادقا، وسمعتم أن الصدق من ديننا، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب عكس ذلك. إخوتي في الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم فريضة، فريضة، ما هو اختياري. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة، واجب، فريضة من فرائض الله. أنت مطالب أن تعتقد العقيدة الصحيحة، فإذا كان بغير علم ستدعو الزيلعي، تدعو الهتار، وتدعو المناجي، وتدعو ابن علوان، أسماء كما تعرفونها، هذا من جهة شمالية، من جهتنا، وابن علوان والعيدروس الذي قال بعضهم شيل الله يا عيدروس يا محشي يا محي النفوس، هذا علم، هذا عالم يقول هذا صحيح. أشعار وجدتها في كتاب شيل الله يا عيدروس، شيل الله يا محي النفوس، أستغفر الله. هل هذا عنده علم من الكتاب والسنة؟ قال الشعر، لكن هل عنده نور من الكتاب والسنة؟ ما عنده علم. الذي أيضا يذهب إلى الكهان والمشعوذين عنده علم؟ عنده ظلام، يجب أن يستنير بنور العلم. فالعلم إخوتي في الله ولا يمنعك أن تبتاع وتشتري، وأن تتعامل في أي مكان ما لم يكن ذلك المكان فيه من المحرمات. بيع والشراء حلال، معاملة، أي عمل من الأعمال المباحة، لكن لا بد من العلم. 24 ساعة كلها في الدنيا، هذا خطأ يا إخواني، خطأ هذا، أن يكون الإنسان حياته يومه وليلته كلها عمل في الدنيا فقط. أين الصلاة؟ يذهب الإنسان والبعض سبحان الله في أعمال الدنيا حريص ومتقن لها، وأعمال الآخرة ما كأنها إلا أشياء إضافية فقط، يصلي صلاة، نسأل الله العافية. فيا إخوتي في الله، الصلاة من أركان الإسلام، والصيام من أركان الإسلام، الإحسان إلى الجار حث وأوجبه الإسلام عليه. كيف تفعل وكيف تصلي وكيف تصوم، كيف تعامل جيرانك، كيف تربي أولادك، كيف تمشي في هذه الحياة وأنت مسلم ومطالب أن تمشي على ما يرضي الله عز وجل؟ إذن لابد من العلم. والبيع والشراء من طالب علم يختلف عن إنسان آخر ليس طالب علم. غش وقول زور وحيل وبهتان ما يعلم بذلك إلا الله عز وجل. فما يمكن يا إخوتي في الله إلا ولا سعادة لنا إلا بدين الإسلام، ولا يمكن أن نسير مسارا صحيحا سليما مستقيما إلا بالعلم. العلم علم الكتاب والسنة، مكان ما يدرس ومكان ما يلقى. كم من طلاب علم والحمد لله يأتون من أبعد من هذا المكان إلى مسجد السنة وإلى مسجد الإيمان، أماكن قاسية يذهبون إلى تلك الأماكن، ذاقوا حلاوة العلم، ذاقوا حلاوة العلم، وذاقوا طاعة الله على علم وبصيرة عرفوا. ولذلك سيرهم من هذه الأماكن البعيدة ما يرون ذلك خسارة عليهم، بل يرونه هينا عندهم. وبالنسبة لسير السلف فيها ما لذ وطر، كيف اجتهادهم، كيف رحلاتهم. وطالب العلم لما يطلع على شيء من ذلك يستهين بهذه المسافات القصيرة. فيا إخوتي في الله أوصيكم بتقوى الله على بصيرة. وسمعتم، إذا كنت تصر، إذا أنت ظفرت بفائدة تبصرك بالله عز وجل، تحس بفرح عندك، اعلم أنك مؤمن وقلب حي عندك. وإن كان العكس فلا حول ولا قوة إلا بالله. بادر نفسك، اسرع، اسعف نفسك إلى تلك الأماكن التي فيها حياة القلوب. لو رأينا إنسانا يتخبط في جسمه، تعبان مثلا، مريض، أطرف واحد من أجهل الناس يقال اسعفوا إلى المستشفى. ولو رأينا إنسان يتخبط في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عباداته قل من يقول له اذهب يا أخي إلى العلم، قليل. وإنما يعني قد يراه يعني متهتك في أخلاقه ولا يقول له إلا من رحم الله. وإلا لو أشار إليه ودله إلى طلب العلم، اطلب العلم يا أخي وسيكون لك خيرا بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للحيدي يعني علل الأجسام، فأغلب واحد وأطرف واحد يقول لك اذهب إلى المستشفى وربما يساعدك، لكن بالنسبة للأمراض الأخلاقية والعقائدية والسلوكية والعبادات وغيرها قل من يرشد وقل من يعرف من يعالجها إلا من رحم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. وحديث واحد أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع يقول بالنسبة عن البعد عن العلم، يقول عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، أي من سكن البادية حتى ولو كان في المدينة وهو بعيد عن العلم يعتبر بادية. من بدا جفا، والمراد بذلك البعد عن العلم والتذكير. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. انظر، اذهب إلى سماكين أهل السمك الذين دائما فيه وبعيد عن العلم. ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتب. انظر، الذين همهم مثلا المناصب والكراسي، ولو حصلت منهم مثلا بعض المحاضرات والتنبيهات يعني بعيدة عن مثل هذه المواعظ التي تلين القلوب وترققها والتي تصل العباد بربها والتي تزهدهم في الدنيا التي هي المصائب كلها دنيا فتنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أما عن رحلتنا إلى صنعاء وصعدة، فقد كانت من فضل الله من أحسن الرحلات، كانت فريدة في نوعها. وإذا أحببتم التفاصيل فأنا أرى أن تكون على أخينا الفاضل الأخ محمد بن سعد، فقد كان معنا والحمد لله من بدايتها إلى نهايتها، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في مسجد فاطمة إن شاء الله بعد صلاة العشاء يقوم ويصف لإخوانه الرحلة، فهو إن شاء الله بها جدير. لكن لا بأس أن أذكر لكم بعض النقاط سريعا وتأخذونها مفصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله. كانت كما قلت من أروع الرحلات، رحلة مريحة جدا، والحمد لله كان طابعها الألفة، وكنا نحو 14 من حليلة، ثم صحبنا من صنعاء إلى صعدة، فوصلنا إلى نحو من 50، إلى نحو من 50 في 4 سيارات الحمد لله. وأحب الشيخ ذلك اللقاء حبا جيدا وارتاح له وخد الطلاب، وكانت الليلة الأولى محاضرة لي وقد سجلت، وعسى أن تأتيكم إن شاء الله مسجلة في الشريط. و كانت الليلة الثانية إجابة من الشيخ حفظه الله على أسئلة، هذه الأسئلة كانت للمسافرين للزوار والضيوف، قلنا يا إخوان ننوي برحلتنا طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ننوي به طلب العلم والزيارة في الله والدعوة إلى الله، ومن كان عنده رحم وكان بعضهم عنده أرحام وصلة الرحم حتى ننال من الله الأجور العظيمة على كل نية. فالذي عنده سؤال منكم محتاج إلى الإجابة عليه يقدمه هذا، وأنا مع الإخوان الضيوف جزاهم الله خيرا. فكتبنا أسئلة وصلت إلى 50 سؤالا، وكانت أيضا وكانت أيضا من الأسئلة والمسائل العويصة، ما كان سهلا، قلنا هذا قد أجاب فيه كذا والجواب فيه كذا واللي هو عسر وصعب كتبنا، وصلت إلى 50. وفي أثناء إجابة الشيخ كانت تفيد إلينا أيضا أسئلة من الطلاب، فكنا ننتقي منها الأسئلة المهمة المهمة كلها بمجموع الأسئلة، وصلت إلى 71 سؤالا. وجاءت أسئلة كثيرة من الطلاب، بعضها واضحة أبقيناها على الماصة، والمهمة قدمناها، فتفرغ الشيخ حفظه الله للإجابة على الأسئلة، ووقف دروسه بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب 3 حلقات وهو يجيب على الأسئلة حتى أنهاها حفظه الله وجزاه الله خيرا، أيضا مسجلة وستأتيكم إن شاء الله، هم يرتبونها وسيرسلون بها بعدنا وتكون إن شاء الله في التسجيلات، وأنا أيضا أنصحكم على اقتنائها وعلى الاستفادة منها، فإنها أسئلة كما وصفها الشيخ حفظه الله بأنها قوية في بابها، لأنه كان يقول هل هذه الأسئلة قد أجبنا عليها في بعض المحاضرات وفي بعض الدروس، وفي قلنا إن شاء الله ستراها ما أخترنا إلا المسائل العويصة. فعلا لما انتهى شهد وقال بأنها قوية في بابها، وقال لي 4 أشهر لا أجيب على الأسئلة وأهتم بالدروس، لكن لما كانت هذه الأسئلة مفيدة وقوية في بابها تفرغ لها وارتاح لها جزاه الله خيرا. فهي رحلة سبعينية إذا أضفناها إلى الأسئلة 70. ونرجو الله عز وجل أيضا أن يهيئ لكم الرحلة المئوية، لنا 100 سؤال قبل 10 سنين قدمناها للشيخ الألباني في الأردن، ونصر الكلام كان يقول هذه الأسئلة ما قد وجدت عليها في كتبي؟ قلت له لا. قال قل. فطرحت عليه الأسئلة، ولما أوشك على الانتهاء قلت له هل كما قلت لك يا شيخ؟ قال نعم. أسئلة عويصة، والذي يفهم من العلم ما يقدم من الأسئلة إلا ما كانت عويصة في بابها. فتلك رحلة مئوية، 100 سؤال في 5 أشرطة قبل 10 سنين تقريبا، ومبوبة في أبواب شتى، في العقيدة، في العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والحضانة والرضاعة والمواريث إلى غير ذلك. ما ذهبت إلا وهي مجهزة في مذكرة صغيرة، وهذا تنفيذا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله سبحانه وفوق كل ذي علم عليم. والنبي موسى عليه السلام لما أخبر أن هناك رجل هو أعلم منه رحل إليه وهو نبي، وقال ما قص الله عنه في صلى الله عليه وآله وسلم: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. عرف لأنه عاش في الدنيا على سنته، عاش على طريقته، عاش لا ينسى رسول الله، كما أنه لا ينسى الله كذلك لا ينسى دين الله ولا رسول الله. يقوم ويقعد على باله ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. انظر، جاءنا بالبينات والهدى، هذا من أهل المتمسكين بالكتاب والسنة. فلو كان ما هو حول النبي ولا حول سنة الرسول، حول ما دعوت باك وقات ومشي الحال، حول طنطنة وتلفزة وفيديا وسينما، حول ضومنا وكيرم وشطرنج، حول جرائد ومجلات، هو سيوفق للإجابة؟ هو سيقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا؟ إن كان جاءك بالبينات والهدى فما لك ما تطبق؟ هو يقدر يغالب آمنا واتبعنا وهو كذاب؟ سيكذب، بل لا يوفق لهذه الإجابة. فإن الذي غير وبدل وحكم رأيه هو الهوى، واتبع الشيطان والردى، يأتيانه الملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. انظر إلى الذل والهوان، هو هذا الذل والهوان، هذه الحقارة. من ربك؟ تعجز أن تجيب عن هذا السؤال الذي هو من أيسر الأسئلة، والذي يجيب عليه الصبيان فضلا عن الكبار. هذا هو الظلم، هذا هو الخسران. الخاسر من خسر دينه، من خسر مرضاة ربه، من خسر الجنة، من حكم عليه بالنار، هذا هو الخاسر. والعزيز الذي تمسك بالدين واعتز بدينه، من ربه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عجز أن نجيب عن هذا السؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. مع الناس مقلد في دينه مشي الحال، وفي الدنيا لا، في الدنيا يفحص
ويدقق ويتنبت ويتأكد حتى لا يزيد عليه بريال. أما في الدين مرخص للدين عادي، حق ولا باطل مع الناس، ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل، مع الناس. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، الرجل لا يهتدي باسمه، الظالم الفاجر الفاسق العاصي المجرم لا يهتدي باسم هذا الرجل، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه مالك الدنيا والآخرة، المتصرف في هذا الكون كما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، الرجل لا يوفق، إذا كان لم يوفق للإجابة عن دينه وعن ربه فكيف سيعرف الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت شيئا، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. يتأسف، لكن متى يتندم ومتى يتأسف ومتى يتوجع؟ في غير وقته، في غير مكانه. كان الندم اليوم، لو رجع إلى الله لقبله الله، لكن بعد الموت خلاص. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انتهى. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ذاك المؤمن يجيب، ولما يجيب ويثبته الله ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة، فيقولان له لقد علمنا إن كنت لموقنا. انظر، كلها عزة وتأييد ونصر وثبات وتوفيق، الله يؤيده والملائكة أيضا تشجعه والله يثبته. ثبته في الدنيا على لزوم الكتاب والسنة، وثبته في القبر على حسن الإجابة على الملكين الكريمين، وسيثبت في الآخرة حتى يدخل الجنة مثبتا موفقا عزيزا كريما. أن صدق عبدي فيما أجابكم عليه وصادق، الله الذي ثبته. فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة، ويوسع قبره مد البصر من الجهات الأربع. لكن ذاك الذي عاش في الدنيا على اتباع الهوى، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويلبس، ولا هو مبالي بالدين، لما يقول ها ها لا أدري، كلما يسأل يقول ها ها لا أدري، ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. فأفرشوه فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار، ويقولان له على الشك كنت وعليه مت وعليه ستبعث. شاك مرتاب، مرتاب. فيا أيها المسلم، ما أعزنا الله إلا بهذا الدين، ولا أكرمنا إلا بهذا الدين. فمن أراد العزة فلله العزة جميعا، اطلبوها من الله بالعمل بطاعته وبامتثال أوامره وباجتناب نواهيه. وانظروا إلى تلك القصة التي رواها الحاكم في مستدركه، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جهز الجيش وأمر عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لفتح بيت المقدس، واتجه الجيش إلى هنالك، وكان النصر من فضل الله للمسلمين، والله ينصر أولياءه ويعزهم ويرفع قدرهم. قال أحبار اليهود: لا نسلم المفاتيح إلا لأمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقدم إلينا، فإن أحبار يهود لا يسلمون المفاتيح إلا لك. فتجهز عمر رضي الله عنه مع بعض الصحابة وانطلق إلى الشام إلى القدس. مر على مخاضة من الماء وقد اقترب من القدس، واستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه. مر على مخاضة من الماء فرفع، فأخذ نعليه في يديه ورفع من ثوبه بعض الشيء، ومشى في تلك المخاضة من الطين والماء وهو يقود راحلته بجنانها. فتمنى أبو عبيدة رضي الله عنه لو كان بمنظر أحسن من هذا المنظر، لأنه سيقدم على اليهود وهم سينظرون إلى لبسه وهيئته. تمنى أنه لو كان بهيئة. فطلب ذلك من عمر رضي الله عنه، فقال عمر: لو كان آخر قال هذا يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا، أو كما قال رضي الله عنه، أي لكن أنت لك مكان في نفسي، وإلا كان سيضربه. كيف العزة بالملبس ولا بالدين والإيمان؟ ثم قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. الله أكبر، ما أجملها من كلمة من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ما أحسنها وما أجملها. إنه أحد الخريجين من مدرسة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى المدرسة النبوية، ما بتخرج من رجال أبطال، رجال علم وإيمان وثبات واستقامة، رجال عقيدة، رجال تمسك بالدين، رجال جهاد لإعلاء كلمة الإسلام، رجال وعي وفهم وإدراك للحقائق. إنا كنا أذل قوم، أي قبل الإسلام العرب كانوا أذلة، قبل الإسلام كانوا رعاة الأنم وما كان لهم قيمة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتاع العزة في غير الإسلام أذله الله. الذي يطلب العزة في غير الدين يذله الله ويخزيه. فالعزة في هذا الدين، العزة في الإسلام. وإن أكلت كسرات الخبز اليابسة وأنت مؤمن فأنت عزيز وكريم، وإن كان ثوبك مخرقا ومخيبا وأنت مؤمن تعمل الصالحات فأنت عزيز وكريم، ولك الهيبة في قلوب الناس. أصلحوا ما بينكم وبين الله حتى يصلح الله ما بينكم وبين الناس، وحتى يصلح الله حالكم ومآلكم. تمسكوا بهذا الدين واعتزوا به. إذا حفظت سورة من كتاب الله فاعتز وافتخر وافرح أنك حفظت السورة الفلانية، افرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك وفقت للعمل الصالح، وفقت للتمسك بالكتاب والسنة، عرفت الحق من الباطل، وعرفت السنة من البدعة. افرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني، حطام فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي عملته لله ومن أجل الله فهو باق محفوظ عند الله، والذي جعلته للدنيا فسيفنى اليوم أوادا. ما عندكم ينفد، ينتهي وينقطع، وما عند الله باق. فقدموا إلى ما بين أيديكم، قدموا الإيمان والعمل الصالح، واعتزوا بالدين. انظر إلى بعض الجهال يقول قيمتك ما تملك، قيمة الإنسان ما يملكه، إن كان يملك ريالا فقيمته ريال، وإن كان يملك ألفا فقيمته ألف. هذا كلام باطل، كلام باطل وأفضل من الباطل، كلام الماديين، كلام الذين لم يعرفوا دينهم معرفة حقيقية، كلام عباد الريال الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الدينار وعبد الدرهم الذي يصبح ويمسي وهمه الدنيا، الدين ما تيسر، الدنيا لا، الدنيا كأنها أوجب الواجبات، لابد يحصل وإلا يحصل من الدنيا. وأما الدين إذا تمكن، إذا تيسر، لما يفضى، إذا سمحت له الظروف سيصلي. هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. أما المؤمن الذي يعظم الله ويعظم أمره ونهيه ويحافظ على شرع الله ويمتثل لأوامر الله وينتهي عن نواهي الله، هذا هو المؤمن الصادق. وإن باع واشترى وزارع وعمل الأعمال المباحة في هذه الدنيا ليكتسب الحلال، ولكن الدين أهم من كل شيء، هذا هو المؤمن الصالح. كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وعندهم النزارة وعندهم الأعمال وعندهم، لكن عظموا دين الله أكثر من تعظيمهم للدنيا الحقيرة. الدنيا الحقيرة، نحن اليوم عظمنا الحقيرة، دنيا هذه ملعونة، عظمناها وأهمنا العظيمة الجنة، فأهاننا الله، والجزاء من جنس العمل. فعلموا أولادكم تعظيم هذا الدين. انظروا يا إخوان إلى الذين يسبون الدين، هؤلاء يسبونه لأنهم ما عظموه. لو عرفوا عظمة هذا الدين وعظموا الدين وعرفوا قدر الدين ما سبوا، بل لبذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل هذا الدين، لكن تربى على تعظيم الدنيا وعلى ألا مبالاة بالدين، فصار كما ترونهم وكما تسمعونهم. لكن لو علمت أولادك على تعظيم الدين، الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالصيام، الاهتمام بقراءة القرآن، حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدق، الصدق من الدين، من ديننا. نعم، والكذب حرمه ديننا، فما حرمه الله فاجتنبه، وما أمر الله به فأتيه. لو علمناهم على تعظيم الدين هل سيصدقونه؟ أبدا أبدا. لكن عظمة هذا الدين ما دخل في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله، لكن عظمة الدنيا دخل تعظيم الدنيا في القلوب إلا من رحم الله، فصاروا يهرولون وراء الدنيا، وإن تعب التعب الشديد يتحمل في سبيل الدنيا، لكن في سبيل الدين لا، إلا من رحم الله. فالله الله يا عباد الله، إذا أردتم أن يعزكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن يكرمكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن تفوزوا في الدنيا والآخرة تمسكوا بدين الله، عظموا الدين. يا إخوان حب الدين واجب، حب الدين واجب، حب الدين عقيدة وشريعة وفريضة. يجب علينا أن نستشعر حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب دينه، حب شرعي حقيقي تجد حلاوته على لسانك أنك تحب الدين، تذكر أنك مسلم فكأن الدنيا بحذافيرها جاءت إليك، بل وما هو أعظم من الدنيا بلا شك أنك مسلم، خاصة لما ترى عباد الصليب من النصارى وترى عباد النار من المجوس وترى عباد عزير من اليهود وترى أصحاب التثليث من النصارى، تفرح أنك مسلم وترثي لحال هؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، تحزن عليهم وتأسف، تأسف لهذه الوجوه من نار جهنم، وتشعر أنك مسلم فتعتز بدينك. أما أن تهين نفسك وتذل وتحتقر نفسك وتعظم الكفار معناه أنك حقير، ما عرفت عظمة هذا الدين. لو عرفت عظمة هذا الدين لعظمت الله ودينه وكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبالله عليكم، الذي يعظم الله هل سيعصي ربه؟ إنسان يعظم الله ما يعصي، يعظم الرسول ويحب الرسول ما يعصي، يعصي الرسول الذي ما بالى بسنته ولا بالى به. فنصيحتي لي ولإخواني أن نكون إذا فعلنا عملا صالحا أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك مسلم، أنك طالب علم، أنك حفظت السورة الفلانية والحديث الفلاني، افرح أن الله وفقك لصلاة الضحى أو قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس أو الست من شوال إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، افرح، هذا هو العمل الذي سينجيك الله به من عذابه، هو العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وحب كتابك وحب رسولك عليه الصلاة والسلام وحب عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وعلى الإيمان والصلاح أحينا، وعليهما توفنا، وعليهما ابعثنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.
اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، المحاضرة كانت تكفي، والكل أحس بفائدتها وإلى أي حد بلغت من الأنفس، طويت القلوب واطمأنت وعاشت في تلك اللحظات عيشة لو أن الإنسان يستمر عليها، كما قال ذلك الصحابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن شكى إلى أبي بكر وهو حنظلة: كيف حالك يا حنظلة؟ قال حنظلة: نافق حنظلة. ما هذا يا حنظلة؟ قال وأخبره الخبر: إذا كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرنا بالنار وبالجنة حتى نكون رأي العين، فيحسون بطمأنينة وبارتياح نفوس، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا النساء والضيعات. فيقول يحس من هذه الناحية أنه نافق. قال إذا كان أبو بكر، إذا كان الأمر كذلك فكلنا نافقنا. ثم غدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، أي لو كنتم على الحالة التي أنتم فيها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. ولكن ليس ساعة وساعة في اللهو واللعب والطرب وقول الزور والبهتان والسب والشتم إلى غير ذلك من الكلام الذي يبعد من الله عز وجل، لا، ولكن أحيانا في أعمالك التي أنت في حاجة إليها في الدنيا لكسب رزق حلال مباح طرق شرعية، فساعة وساعة. والساعة طلب علم. فيا إخوتي في الله، إن مجالس مثل هذه والله إنها لحياة للقلوب، وإن الإنسان ليجد لو أن الله يتوفاه وهو يحس بهذه الطمأنينة وبهذا الشوق إلى الله عز وجل لعله يلقى الله وهو عنه راضي. نعم، مثل هذه المجالس قوم لا يشفى بهم جليسهم. إخوتي في الله، إن مجالس مثل هذه يجب على المسلم أن يحرص عليها كل الحرص، أن يحرص عليها. على الغماس في الدنيا، سمعتم ماذا قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: نسب أهل الدنيا إلى ما تعلقت قلوبهم به، أضافهم إليه إضافة تحقير وامتهان وذل. تعس عبد الدينار، تعس من التعاسة الذل والخزي والحقارة، تعس عبد الدينار أضافه إليه عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش دعاء. فلنحذر ألا نكون همنا الدنيا فنصاب بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما كان الإنسان عنده من الوثوق في دينه، وإن لم يتعاهد نفسه بالعلم وحلق العلم والمحاضرات سيضيع، وهذا ملموس نلمسه بأنفسنا. ويلمسه من يغامس في الدنيا، تقسى القلوب وتغفل. وإذا استمر الإنسان على ذلك البعد عن العلم قد يرى الخير ينعكس عنده شر، والحق قد يراه باطلا. تتراكم المعاصي على القلوب، إذا تراكمت وتغلف القلب بسبب ما يحصل من المعاصي تغلف القلب وصار أسود مربادا، عند ذلك لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فعليكم بالعلم أيها الإخوة في الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما سمعتم من التوجيهات وأن الإنسان لا فلاح له ولا نجاح له ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وهذا الدين ما تأخذه عن جهل، يجب أن تأخذه على علم، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تطلب العلم، أنت في حاجة إلى العلم. وكثيرا ما نكرر هذا، أنت في حاجة إلى العلم. كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الإنسان في حاجة إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب قد يكتفي بمرة واحدة في اليوم مثلا أو مرتين، أقصى ممكن 3 مرات، خلي حتى 4 مرات، لكن العلم، أنت في حاجة إلى العلم بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك. وإلا وقعت قبل يومين في الأسبوع هذا، ذهبت إلى مكان من الأسواق حراج، وترى مصيبة الجهل كيف يبلغ بأحدهم أن يأخذ بعضهم أست بعض وينغزه في أسته، آخر يقول الواحد آخر صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صل على رسول الله، وهذا كأنه لم يسمع. إي والله يا إخوان، والله أنني أشفقت عليه، مسكين غافل ولا يتكلم، وبعد يمكن 5 دقائق قرر عليه هذا، وبعد سكت منه حتى فترة أيضا قليل، قال له: ماذا قلت؟ قال له: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من هو؟ إلى هذا الحد. ما سبب هذا يا إخوة؟ الجهل، الجهل. والواحد يحلف ويقسم الأيمان المغلظة، وربما يسفه إذا كنت عندك سلعة تريد أن تبيعها ولا تريد أن تبيعها بالثمن الذي يناسب معه، يسبك ويشتمك. لما؟ الجهل، بخلاف من عنده نوع من العلم. ابتع واشتري في أي مجال، بس لا تغش، لا تخدع، لا تكذب، لا تزور، لا لا، ولا تحلف. ولكن الجهل، الجهل، ما من إنسان إلا هو يحتاج إلى أن يسعى في هذه الدنيا لطلب الرزق مثلا، لكن لابد أن يكون على علم. أي علم؟ علم الكتاب والسنة. كيف تقول، كيف ترتاع وتشتري؟ أكون صادقا، وسمعتم أن الصدق من ديننا، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب عكس ذلك. إخوتي في الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم فريضة، فريضة، ما هو اختياري. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة، واجب، فريضة من فرائض الله. أنت مطالب أن تعتقد العقيدة الصحيحة، فإذا كان بغير علم فتدعو الزيلعي وتدعو الهتار وتدعو المناجي وتدعو ابن علوان وأسماء كما تعرفونها، هذا من جهة شمالية من جهتنا، وابن علوان والعيدروس الذي قال بعضهم شير الله يا عيدروس يا محشر يا محي النفوس، هذا علم، هذا عالم يقول هذا صحيح. أشعار وجدتها في كتاب شير الله يا عيدروس شير الله يا محي النفوس، استغفر الله. هل هذا عنده علم من الكتاب والسنة؟ قال الشعر، لكن هل عنده نور من الكتاب والسنة؟ ما عنده علم. الذي أيضا يذهب إلى الكهان والمشعوذين عنده علم؟ عنده ظلام، يجب أن يستنير بنور العلم. فالعلم إخوتي في الله ولا يمنعك أن تبتاع وتشتري وأن تتعامل في أي مكان ما لم يكن ذلك المكان فيه من المحرمات، بيع والشراء حلال، معاملة، أي عمل من الأعمال المباحة، لكن لا بد من العلم. 24 ساعة كلها في الدنيا، هذا خطأ يا إخواني، خطأ هذا أن يكون الإنسان حياته يومه وليلته كلها عمل في الدنيا فقط. أين الصلاة؟ يذهب الإنسان والبعض سبحان الله في أعمال الدنيا حريص ومتقن لها، وأعمال الآخرة ما كأنها إلا أشياء إضافية فقط، يصلي صلاة نسأل الله العافية. فيا إخوتي في الله، الصلاة من أركان الإسلام، والصيام من أركان الإسلام، الإحسان إلى الجار حث وأوجبه الإسلام عليه. كيف تفعل وكيف تصلي وكيف تصوم، كيف تعامل جيرانك، كيف تربي أولادك، كيف تمشي في هذه الحياة وأنت مسلم ومطالب أن تمشي على ما يرضي الله عز وجل؟ إذن لابد من العلم. والبيع والشراء من طالب علم يختلف عن إنسان آخر ليس طالب علم. غش وقول زور وحيل وبهتان ما يعلم بذلك إلا الله عز وجل. فما يمكن يا إخوتي في الله إلا ولا سعادة لنا إلا بدين الإسلام، ولا يمكن أن نسير مسارا صحيحا سليما مستقيما إلا بالعلم. العلم علم الكتاب والسنة، مكان ما يدرس ومكان ما يلقى. كم من طلاب علم والحمد لله يأتون من أبعد من هذا المكان إلى مسجد السنة وإلى مسجد الإيمان، أماكن قاسية يذهبون إلى تلك الأماكن، ذاقوا حلاوة العلم، ذاقوا حلاوة العلم، وذاقوا طاعة الله على علم وبصيرة عرفوا. ولذلك سيرهم من هذه الأماكن البعيدة ما يرون ذلك خسارة عليهم، بل يرونه هينا عندهم. وبالنسبة لسير السلف فيها ما لذ وطر، كيف اجتهادهم، كيف رحلاتهم. وطالب العلم لما يطلع على شيء من ذلك يستهين بهذه المسافات القصيرة. فيا إخوتي في الله، أوصيكم بتقوى الله على بصيرة وسمعتم. إذا كنت تصر، إذا أنت غفرت بفائدة تبصرك بالله عز وجل، تحس بفرح عندك، اعلم أنك مؤمن وقلب حي عندك. وإن كان العكس فلا حول ولا قوة إلا بالله. بادر نفسك، اسرع، اسعف نفسك إلى تلك الأماكن التي فيها حياة القلوب. لو رأينا إنسانا يتخبط في جسمه تعبان مثلا مريض، أطرف واحد من أجهل الناس يقال اسعفوا إلى المستشفى. ولو رأينا إنسان يتخبط في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عباداته، قل من يقول له اذهب يا أخي إلى العلم، قليل. وإنما يعني قد يراه يعني متهتك في أخلاقه ولا يقول له إلا من رحم الله. وإلا لو أشار إليه ودله إلى طلب العلم، اطلب العلم يا أخي وسيكون لك خيرا بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للحيدي يعني علل الأجسام، فأغلب واحد وأطرف واحد يقول لك اذهب إلى المستشفى، وربما يساعده، لكن بالنسبة للأمراض الأخلاقية والعقائدية والسلوكية والعبادات وغيرها قل من يرشد وقل من يعرف من يعالجها إلا من رحم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. وحديث واحد أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع يقول بالنسبة عن البعد عن العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من سكن البادية حتى ولو كان في المدينة وهو بعيد عن العلم يعتبر بادية، من بدا جفا، والمراد بذلك البعد عن العلم والتذكير. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. انظر، اذهب إلى سماكين أهل السمك الذين دائما فيه وبعيد عن العلم. ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتب. انظر، الذين همهم مثلا المناصب والكراسي، ولو حصلت منهم مثلا بعض المحاضرات والتنبيهات يعني بعيدة عن مثل هذه المواعظ التي تلين القلوب وترققها والتي تصل العباد بربها والتي تزهدهم في الدنيا التي هي المصائب كلها دنيا فتنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أما عن رحلتنا إلى صنعاء وصعدة، فقد كانت من فضل الله من أحسن الرحلات، كانت فريدة في نوعها. وإذا أحوتم والتفاصيل فأنا أرى أن تكون على أخينا الفاضل الأخ محمد بن سعد، فقد كان معنا والحمد لله من بدايتها إلى نهايتها، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في مسجد فاطمة إن شاء الله بعد صلاة العشاء يقوم ويصف لإخوانه الرحلة، فهو إن شاء الله بها جدير. لكن لا بأس أن أذكر لكم بعض النقاط سريعا وتأخذونها مفصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله. كانت كما قلت من أروع الرحلات، رحلة مريحة جدا، والحمد لله كان طابعها الألفة، وكنا نحو 14 من حليلة، ثم صحبنا من صنعاء إلى صعدة، فوصلنا إلى نحو من 50، إلى نحو من 50 في 4 سيارات الحمد لله. وأحب الشيخ ذلك اللقاء حبا جيدا وارتاح له وخطب الطلاب، وكانت الليلة الأولى محاضرة لي وقد سجلت، وعسى أن تأتيكم إن شاء الله مسجلة في الشريط. و كانت الليلة الثانية إجابة من الشيخ حفظه الله على أسئلة، هذه الأسئلة كانت للمسافرين للزوار والضيوف، قلنا يا إخوان ننوي برحلتنا طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ننوي به طلب العلم والزيارة في الله والدعوة إلى الله. ومن كان عنده رحم، وكان بعضهم عنده أرحام، وصلة الرحم حتى ننال من الله الأجور العظيمة على كل نية. فالذي عنده سؤال منكم محتاج إلى الإجابة عليه يقدمه هذا، وأنا مع الإخوان الضيوف جزاهم الله خيرا. فكتبنا أسئلة وصلت إلى 50 سؤالا، وكانت أيضا وكانت أيضا من الأسئلة والمسائل العويصة ما كان سهلا قلنا هذا قد أجاب فيه كذا والجواب فيه كذا واللي هو عشر وصعب كتبنا وصلت إلى 50. وفي أثناء إجابة الشيخ كانت تفيد إلينا أيضا أسئلة من الطلاب، فكنا ننتقي منها الأسئلة المهمة المهمة كلها بمجموع الأسئلة، وصلت إلى 71 سؤالا. وجاءت أسئلة كثيرة من الطلاب بعضها واضحة أبقيناها على الماصة والمهمة قدمناها، فتفرغ الشيخ حفظه الله للإجابة على الأسئلة ووقف دروسه بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب 3 حلقات وهو يجيب على الأسئلة حتى أنهاها حفظه الله وجزاه الله خيرا، أيضا مسجلة وستأتيكم إن شاء الله، هم يرتبونها وسيرسلون بها بعدنا وتكون إن شاء الله في التسجيلات. وأنا أيضا أنصحكم على اقتنائها وعلى الاستفادة منها، فإنها أسئلة كما وصفها الشيخ حفظه الله بأنها قوية في بابها، لأنه كان يقول هل هذه الأسئلة قد أجبنا عليها في بعض المحاضرات وفي بعض الدروس وفي، قلنا إن شاء الله ستراها ما أخترنا إلا المسائل العويصة. فعلا لما انتهى شهد وقال بأنها قوية في بابها، وقال لي 4 أشهر لا أجيب على الأسئلة وأهتم بالدروس، لكن لما كانت هذه الأسئلة مفيدة وقوية في بابها تفرغ لها وارتاح لها جزاه الله خيرا. فهي رحلة 70 إذا أضفناها إلى الأسئلة 70. ونرجو الله عز وجل أيضا أن يهيئ لكم الرحلة 100. لنا 100 سؤال قبل 10 سنين قدمناها للشيخ الألباني في الأردن، ونصر الكلام كان يقول هذه الأسئلة ما قد وجدت عليها في كتبي، قلت له لا، قال قل، فطرحت عليه الأسئلة ولما أوشك على الانتهاء قلت له هل كما قلت لك يا شيخ، قال نعم، أسئلة عويصة. والذي يفهم من العلم ما يقدم من الأسئلة إلا ما كانت عويصة في بابها. فتلك رحلة 100، 100 سؤال في 5 أشرطة قبل 10 سنين تقريبا، ومبوبة في أبواب شتى، في العقيدة، في العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والحضانة والرضاعة والمواريث إلى غير ذلك. ما ذهبت إلا وهي مجهزة في مذكرة صغيرة، وهذا تنفيذا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله سبحانه وفوق كل ذي علم عليم. والنبي موسى عليه السلام لما أخبر أن هناك رجل هو أعلم منه رحل إليه وهو نبي، وقال ما قص الله عنه في